الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته ولا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه فعلها في المسجد البتة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل ركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنه لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهلهم، انتهى كلامه. قال: فإن صلى الركعتين في المسجد فهل يجزى عنه تقع موقعها؟ اختلف قوله. فروى عن ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلا صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزاه؟ فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود من تزع. قال أبو حفص: وجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذه الصلاة في البيوت، أمر بها في البيوت ومع ذلك تجوز في المسجد. وقال له المروذي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال: ما أعرف هذا. قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال هو عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوها في بيوتكم. هذا أمر عام، جعلوها في بيوتكم من باب الإرشاد. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا إرشاد ليس على الوجوب. قال أبو حفص: وجهه أنه لو صلى الفرض في البيوت وترك المسجد أجزاه، فكذلك السنة، انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد، وإنما وجهه أن السنة لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد والله أعلم. وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما أن لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد في رواية الميموني والمروذي: يستحب أن لا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. قال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: وجهه قول مكحول تابعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين. هذا حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ولأنه يصل النفل بالفرض، انتهى كلامه. والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضى صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيه: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، يشهد له حديث جابر عند مسلم. قال: والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. وفي نسخة صلاة الصبح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل في بيتي فيصلي ركعتين، لأنه الإمام ولم يكن معه مثلا بقاء في المسجد. أما مثل بقائنا الآن في المسجد لدرس أو نحو ذلك فتصلى الصلاة ويبادر بها حتى لا ينساها الإنسان ويشغل عنها. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر: إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة، وأصحاب الصفين كانوا يصلون في المسجد. وفي الصحيحين عن حفصة وابن عمر رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى. وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، اتفق عليه عن زيد بن ثابت. قال: وكان هدي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارضا، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيرهم ما يمنعه من المسجد. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر حضرا ولا سفرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرها. وكذلك كان ابن عمر لا يزيد عن 2 ركعتين، ويقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، متفق عليه. وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون لا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لا أتممت، أخرجه مسلم. وهذا من فقه صلى الله رضي الله عنه، فإن الله سبحانه خفف عن المسافر من الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولى له. وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين أكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الناس في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد، انتهى. توحيد العلم الأسماء والصفات الربوبية، والعمل توحيد الألوهية، توحيد المعرفة الأسماء والصفات الربوبية، والإرادة الألوهية، توحيد الاعتقاد توحيد الأسماء والصفات الربوبية، والقصد توحيد الألوهية. فصورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته، لأنه قد فسر الربيع بن أنس قول الله عز وجل ماذا؟ الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وغناه أحدية ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فتضمنت الصورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه له أو مثل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، يباين المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن إليهم. ولذلك كان التعديل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة، يعني الإنشاء الذي يكون فيما يأتي في المستقبل، والخبر فيما مضى. الإنشاء يقابل إما بالفعل أو الترك، والخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب، لكن الواجب تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام شرع الله. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه، فأخلصت صورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس يرفع إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وروى الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد لكنه حديث ضعيف، عفو الشيخ الألباني وقال منكر. ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفس النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدل العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. أيضا العلمي كم من الناس الآن يخالفون في باب الأسماء والصفات وفي باب المغيبات مع توافر الأدلة، تارى يقولون أحد وتارى يقولون لا تفيد العلم ونحو ذلك. والتكرير في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة فجاء من التأكيد، والتكرير في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمن لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين: شطرا في الدنيا وأحكامها، في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة، وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها كانت تعدل نصف القرآن، فأحر بهذا الحديث أن يكون صحيحا والله أعلم، كأنه يشكك في صحة الحديث ولا يصح. ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، حديث جابر بن مسلم، لأنهما سورتان الإخلاص والتوحيد، وكان يفتتح بهما عمل النهار في ركعتي الفجر، ويختتمه بهما في ركعتي الوتر، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. أما ما جاء أنه يقرأ بهما في ركعتي المغرب فلم يثبت. معل أخرجه النسائي ومعل.